بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الملك بن هشام رحمه الله قال محمد بن إسحاق: فسألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت فقلت: ابن كم كان حسان بن ثابت مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ فقال: ابن 60 سنة، وقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 53 سنة. إذن هو أكبر منه بكم؟ 7 سنوات. بعث على رأس 40 ومكث في مكة 13 عاما، ثم هاجر إلى المدينة. فسمع حسان ما سمع وهو ابن 7 سنين، وهذا الذي ذكره هنا إسناده حسن. قال ابن إسحاق: فلما وضعته أمه صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب، هذا على القول بأن أباه قد مات وهو في بطن أمه، أنه قد ولد لك غلام، فأته فانظر إليه. فأتاه فنظر إليه وحدثته بما رأت حين حملت به وما قيل لها فيه وما أمرت به، أي أن تسميه. فيزعمون أن عبد المطلب أخذه فدخل به الكعبة، فقام يدعو الله ويشكر له ما أعطاه، ثم خرج به إلى أمه فدفعه إليها والتمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرضعاء. وهذه القصة أنه أخذه ودخل به الكعبة سنده ضعيف، فلم يصرح ابن إسناد بإسحاق بن إسناد بإسناده، فهو منقطع، وهو في طبقات ابن سعد الأول 82. قال ابن هشام: المراضع، وفي كتاب الله تبارك وتعالى في قصة موسى عليه السلام: وحرمنا عليه المراضع، يعني جمع مرضع، كأنه يقول أحسن من قوله الرضعاء، والحديث ضعيف. قال ابن إسحاق: فاسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر يقال لها حليمة ابنة أبي ذؤيب، ويقال لها حليمة أيضا ماذا؟ السعدية. قال: وأبو ذؤيب عبد الله ابن الحارث بن شجنة ابن جابر بن رزام بن ناصرة ابن فصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة ابن خصفة ابن قيس بن عيلان، واسم أبيه الذي أرضعه صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عبد العزة ابن رفاعة ابن ملان ابن ناصرة ابن فصية ابن نصر ابن سعد بن بكر بن هوازن. قال ابن هشام: ويقال هلال بن ناصرة. قال ابن إسحاق: وإخوته من الرضاعة عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحذافة بنت الحارث، وهي الشيماء، ويقال الشماء أيضا. غلب ذلك على اسمها فلا تعرف في قومها إلا به، وهم لحليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويذكرون أن الشيماء كانت تحضنه مع أمها إذا كانت عندهم، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه بعد فتح مكة جاءت إليه أخته الشماء فأكرمها، والحديث فيه ضعف، لكن هذه الشماء التي هي حذافة بنت الحارث هي أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ويقال حذافة ويقال جدامة. قال ابن إسحاق: وحدثني جهم بن أبي جهم مولى الحارث بن حاطب الجمحي عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أو عمن حدثه عنه، قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته، تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر، لشدة ما كانوا فيه من الفقر والحاجة، كانت ربما المرأة تأتي إلى مكة وعندها بعض الأبناء ترضعهم، لتأخذ بعض الأطفال ترضعهم بمقابل، وتجعله يرضع مع ولدها. وكانت العرب وخاصة أهل مكة يحبون إرسال أبنائهم إلى البادية للإرضاع ليكون فصيحا، وأحيانا لأنه يحتاج إلى ذلك فلا يجدون من يرضعه. تلتمس الرضعاء. قالت: وذلك في سنة شهباء، يعني قحط وجدب، لم تبق لنا شيئا، فخرجت على أتان لي قمراء. والأتان أنثى الحمار، والقمراء بمعنى البيضاء لونها أبيض، معنا شارف لنا ناقة مسنة، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع مع صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه. قال ابن هشام: ويقال يغذيه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج، فخرجت على أتاني تلك، عندكم هكذا، فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا. ومعنى ذلك أنها سببت لرفقتها في السفر المشقة بسبب أنها تتأخر على تلك الأتان. حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، وما عسى هذه المسكينة ما عندها ما ترضع الذي معها، تريد تأتي بواحد آخر ترضعه من شدة الفقر. ولكن انظر ما اختار الله عز وجل لهذه المرأة. قال: فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، إذ قيل لها إنه يتيم. كل امرأة ما قدمت إلى مكة إلا وهي تطمع في الأجرة، فلما يقال لها هذا الطفل خذوا هذا يتيم، ستقول هذا يتيم، الله أعلم سيعطونا شيء أو ما في وراءه شيء. وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري. فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم ناما، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك، فإذا إنها لحافل، يعني معها لبن ضروعها ممتلئة، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبثنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحبي، يعني زوجها، حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحكي أربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت بها أو خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها لهي هي. فيقولن: والله إن لها لشأنا. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، يظنون أنها تذهب في مكان فيه رعي، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضى السن سنتاه وفصلته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، ومعنى جفرا بمعنى شديد غليظ، يعني إذا بلغ 4 أعوام ونحو ذلك. قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت بني عندي حتى يغلط فإني أخشى عليه وبأ مكة. قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا. وغالبا أنه إذا انتهى من رضاع الحولين كل امرأة ترد ما عندها لأهله. قالت: فرجعنا به، فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا، إذ أتانا أخوه يشتد، فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاه فشقا بطنه فهما يسوطانه. قالت: فخرجت أنا وأبوه نحوه، فوجدناه قائما منتقعا وجهه، يعني متغير. قالت: فالتزمته والتزمه أبوه، فقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني، فالتمسا فيه شيئا لا أدري ما هو. قالت: فرجعنا به إلى خبائنا. قالت: وقال لي أبوه: يا حليم، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به. قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فقالت: ما أقدمك به يا ضئر، وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك. قالت: فقلت: قد بلغ الله يا بني، وقضيت الذي علي وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك كما تحبين. قالت: ما هذا شأنك؟ فاصدقيني خبرك. قالت: فلم تدعني حتى أخبرتها. قالت: أفتخوفت عليه الشيطان؟ قالت: قلت: نعم. قالت: كلا، والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبني لشأنا، أفلا أخبرك خبره؟ قالت: قلت: بلى. قالت: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى أرض الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل من حمل قط علي كان أخف علي ولا أيسر منه، ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء: دعيه عنك وانطلقي راشدة. هذه القصة لها طرق كلها ضعيفة، من جميع طرقها فيها ضعف، ولكن بعض ألفاظها قد ثبتت في الصحيح. فشق صدره عليه الصلاة والسلام قد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس، وقد تكرر شق صدره عليه الصلاة والسلام مرتان: المرة الأولى وهو صغير يرضع عند حليم السعدية كما في هذا الحديث، وهو كما سمعت في صحيح مسلم عن أنس بنحو هذا. وهذا اللفظ الذي ذكره هنا قد صححه العلامة الألباني في صحيح السيرة، وذكره في السلسلة الصحيحة وفي تخريجه لفقه السيرة. وأيضا كونه كان في بني سعد، وأن حليم السعدية أرضعته ومكث عندها فترة من الزمن، هذا مما أجمع عليه أهل العلم وأجمع عليه أهل السير. وأما بهذا السياق وبهذه القصة وبهذه الألفاظ فإن فيها ضعف. قال ابن إسحاق: وحدثني ثور بن يزيد عن بعض أهل العلم، ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان الكلاعي أن نفرا من أصحاب رسول الله قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبينا أنا مع أخي لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجا، ثم أخذاني فشقا بطني واستخرجا قلبي فشقاه، فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه، ثم قال لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال زنه بمائة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، فقال دعه عنك فوالله لو وزنته بأمته لوزنها. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والحاكم والطبراني، وهو حديث صحيح، ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة 16 إلى 17 صفحة 16 إلى 17. الموضع الثاني الذي فيه شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم متى كان؟ متى شق صدره مرة أخرى؟ شق صدره جبريل وأخرج قلبه وغسله بطست فيه ماء زمزم، ثم أخرج منه حظ الشيطان. عندك ليلة الإسراء؟ نعم، ليلة الإسراء والمعراج. فحصل هذا مرتان. قال رحمه الله: قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. وهذا قد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، وجاء نحوه من حديث جابر، لكن ليس في هذا السياق، وإنما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رعيت الغنم؟ قال: نعم، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وكنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. في البخاري عن أبي هريرة، وجاء أيضا عن جابر رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق: وكان، وهذا ليس شرطا، هذا ليس شرطا، لا يكون نبيا حتى يرى الغنم، لا، ليس شرطا، ولكن هذا يدل على تواضع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن رعي الغنم كما يقول أهل العلم ينبه صاحبه على رعاية الأمم ويعوده على التواضع، بخلاف رعاية الإبل فإنه يكسب منه الغلظة والقسوة. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أنا أعربكم، أنا قرشي، يعني أشدكم عربية، أنا قرشي، واسترضعت في بني سعد بن بكر، وهي من قبائل العرب الفصحاء. وهذا الذي أشار إليه هنا ضعيف، الذي فيه أنا أعربكم وأنا قرشي استرضعت في بني سعد بن بكر ضعيف. ابن إسحاق يذكره معلقا ولا يذكر سنده، وقد جاء بأسانيد كلها ضعيفة عند الطبراني وغيره والبيهقي. قال ابن إسحاق: وزعم الناس فيما يتحدثون: والله أعلم أن أمه السعدية قدمت به مكة. لما قدمت به مكة، صح هكذا عندكم، أظلها في الناس وهي مقبلة به نحو أهله، يعني فقدها، فالتمسته فلم تجده، فأتت عبد المطلب فقالت له: إني قد، بعدها ماذا عندكم؟ قد قدمت بمحمد، إني قد قدمت بمحمد هذه الليلة، فلما كنت بأعلى مكة أضلني، فوالله ما أدري أين هو. فقام عبد المطلب عند الكعبة يدعو الله أن يرده، فيزعمون أنه وجده ورقة بن نوفل ابن أسد ورجل آخر من قريش، فأتي به عبد المطلب فقال له: هذا ابنك وجدناه بأعلى مكة. فأخذه عبد المطلب وجعله على عنقه وهو يطوف بالكعبة يعوذه ويدعو له، ثم أرسل به إلى أمه آمنة. وهذا أيضا ضعيف، رواه الحاكم الطبراني، وذكره أبو يعلى في كما في المطالب العالية وغيره، ولكنه ضعيف. فابن إسحاق يقول: حدثت، وهو أيضا في الدلائل للبيهقي. وفي إسناد الموصول محمد بن زكريا الغلابي وهو متهم، ومن طريق أخرى عند ابن سعد في الطبقات، وفيه الواقدي كذاب، فهذا لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضاع في مكة وجده عبد المطلب وأخذه إلى الكعبة وجعل يدعو. قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم أن مما هاج أمه السعدية على رده إلى أمه مع ما ذكرت لأمه مما أخبرتها عنه أن نفرا من الحبشة نصارى رأوا معها حين رأوه معها حين رجعت بعد فطامه، فنظروا إليه وسألوها عنه وقلبوه، ثم قالوا لها: لنأخذن هذا الغلام فلنذهبن به إلى ملكنا وبلدنا، فإن هذا غلام كائن له شأن، نحن نعرف أمره. فزعم الذي حدثني أنها لم تكد تنفلت به منهم. وهذا أيضا ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنه فيه إبهام للشيوخ ابن إسحاق: حدثني بعض أهل العلم ولا ندري من هؤلاء، فقد يكون بعضهم ضعفاء، فالمبهم من قسم الضعيف. قال: وفاة آمنة وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بعده. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله وحفظه، ينبته الله نباتا حسنا لما يريد به من كرامته. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 6 سنين، وهذا هو المشهور قال به الذهبي في تاريخ الإسلام، وقال بعضهم بل عمره 4 سنوات، والمشهور الأول كما في الفصول لابن كثير. وأيضا هذا السند الذي بين أيدينا مرسل، فأبو بكر أو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أرسله ولم يسنده، وهو موجود في الدلائل البيهقي والطبقات لابن سعد، ولكنه قد صح أنها ماتت وهي في طريقها حين ذهبت به إلى أخواله أو أخوالها، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة 23-24. مات بالأبواء أو بودان، ماتت بالأبواء أو بودان في طريقها عند عودتها، لكن هذا السند فيه إرسال. قال: بين مكة والمدينة كانت قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم، فماتت وهي راجعة به إلى مكة. قال ابن هشام: أم عبد المطلب بن هاشم سلمى بنت عمرو النجارية، فهذه الخؤولة التي ذكرها ابن إسحاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فأم جده من أهل المدينة، أم جده. قال ابن إسحاق: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم، وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخره عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني فوالله إن له لشأنا، ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. وسواء كان أهله أو عشيرته من أهل مكة، فإنهم كانوا يرون من الآيات والعلامات التي تدل على أنه سيكون له شأن من صغره، ومع ذلك كثير منهم لم ينتفع حين دعا إلى الإسلام وحين أوحى الله عز وجل إليه. قال: وفاة عبد المطلب وما رثي به من الشعر. عند من هذا السؤال؟ ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أبيه أم بعده؟ أبوه مات. أبوه وكم كان عمره؟ كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا هو المشهور أنه مات وهو حمل في بطن أمه. ثم ماتت أمه وعمره كم عند الصغار؟ أحسنت، هذا ولدك عبد الرقيب، 6 سنين، وقال بعضهم 4 سنين. إذن مات أبوه ثم ماتت أمه، ثم سيأتي أنه مات جده، ثم ماتت زوجته، ثم ماتت بناته، ثم مات أولاده، ولم يبق من أهله بعده إلا من فاطمة رضي الله عنها، وماتت بعد 6 أشهر. ابتلاء بعد ابتلاء بعد ابتلاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وفاة عبد المطلب وما رثي به من الشعر. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين هلك عبد المطلب بن هاشم، وذلك بعد الفيل 8 سنين. قال ابن إسحاق: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس عن بعض أهله. معبد هذا أو العباس بن عبد الله ثقة، لكن بعض أهله مبهمون وبهم يضعف الحديث، أن عبد المطلب توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن سعيد بن المسيب أن عبد المطلب لما حضرته الوفاة وعرف أنه ميت جمع بناته، وكن 6 نسوة: صفية وبرة وعاتكة وأم حكيم البيضاء وأميمة وأروى، فقال لهن: ابكين علي حتى أسمع ما تقولن قبل أن أموت. وكان أهل الجاهلية يتنافسون في النياحة والندب، يتنافسون، فالرجل العظيم عندهم هو الذي يكون النياحة عليه أكثر، والنساء يجتمعن والناس وينوحونه ويندبونه، هذا عندهم يعتبر هذا له شرف، فهو يريد يعرف بناته بعد موته سيندبنه أم لا، فقال: أريد أسمع من الآن. هذا الحديث هو أيضا عند البيهقي في دلائل النبوة وفي طبقات ابن سعد، لكنه معضل. لماذا؟ لأن محمد بن سعيد بن المسيب من تابع التابعين، يرويه عن زمن الجاهلية فهو معضل. قال ابن هشام: ولم أرى أحدا من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر، إلا أنه لما رواه عن محمد بن سعيد بن المسيب كتبناه. ولماذا؟ لأن هذا الشعر بعضه فيه ركاكة، إذا قرأته تقول: هذا ما هو من شعر العرب، ولو كان من شعر امرأة. قال: فقال الصفية بنت عبد المطلب تبكي أباها: أرقت لصوت نائحة بليل على رجل بقارعة الصعيد، ففاضت عند ذلكم دموعي على خدي كمنحدر الفريد، على رجل كريم غير وغل له الفضل المبين على العبيد، على الفياض شيبة ذي المعالي أبيك الخير وارث كل جودي، صدوق في المواطن غير نكس ولا شخت المقام ولا سنيدي، طويل الباع أروع شن يضمي مطاع في عشيرته حميدي، رفيع البيت أبلج ذي فضول وغيث الناس في الزمن الحرودي، كريم الجد ليس بذي وصوم يروق على المسود والمسود، عظيم الحلم من نفر كرام خضارمة ملاوثة أسودي، فلو خلد امرؤ لقديم مجد ولكن لا سبيل إلى الخلود، لكان مخلدا أخرى الليالي لفضل المجد والحسب التليدي. وقالت برة بنت عبد المطلب تبكي أباها: أعيني جودا بدمع درر على طيب الخيم والمعتصر، على ما قد الجد وار الزناد جميل المحيا عظيم الخطر، على شيبة الحمد ذي المكرمات مكرمات وذي المجد والعز والمفتخر، وذي الحلم والفصل في النائبات كثير المكارم جم الفجر، له فضل مجد على قومه منير يلوح كضوء القمر، أتته المنايا فلم تشوه بصرف الليالي وريب القدر. وقالت عاتكة بنت عبد المطلب تبكي أباها: أعيني جودا ولا تبخلا بدمعكما بعد يوم الصيام، أعيني واسحنفري واسكبا، أيش عندكم؟ أعيني واسحنفرا واسكبا وشوبا بكاءكما بالتدام، أعيني واستخرطا واسجما على رجل غير نكس كهام، على الجحفل الغمر في النائبات كريم المساعي وفي الذمام، على شيبة الحمد وار الزناد وذي مصدق بعد ثبت المقام، وسيف لدى الحرب صمصامة ومرد المخاصم عند الخصام وسهل الخليقة طلق اليدين وفي عد ملي صميم اللهام تبنك في باذخ بيته رفيع الذؤابة صعب المرام. وقالت أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب تبكي أباها ألا يا عين جودي واستهلي وبكي ذا الندى والمكرمات ألا يا عين ويحكي أسعفيني بدمع من دموع هاطلاتي وبكي خير من ركب المطايا أباكي الخير تيار الفرات طويل الباع شيبة ذا المعالي كريم الخيم محمود الهبات وصولا للقرابة هبر زيا وغيثا في السنين الممحلات وليثا حين تشتجر العوالي تروق له عيون الناظرات عقيل بني كنانة والمرجى إذا ما الدهر أقبل بالهنات ومفزعها إذا ما هاج هيج بداهية وخصم المعضلات فبكيه ولا تسمي بحزن وبكي ما بقيت الباكيات. وقالت أميمة بنت عبد المطلب تبكي أباه ألا هلك الراعي العشيرة ذو الفقد وساقي الحجيج والمحامي عن المجد ومن يؤلف الضيف الغريب بيوته إذا ما سماء الناس تبخل بالرعد كسبت وليدا خير ما يكسب الفتى فلم تنفكك تزداد يا شيبة الحمد أبو الحارث الفياض خلي مكانه فلا تبعدا فكل حي إلى بعدي فإني لباك ما بقيت وموجع وكان له أهلا لما كان من وجدي سقاك ولي الناس في القبر ممطرا فسوف أبكيك وإن كان في اللحد فقد كان زينا للعشيرة كلها وكان حميدا حيثما كان من حمدي وله بقيه.